بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إتمام كتاب الجنائز عدنا إلى ما وقفنا فيه من كتاب الصلاة، وكنا وقفنا عند حديث السلام عليكم 199، حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع أي سبع أعضاء، وأمر أن يسجد على سبع أعضاء، ونهى أن يكف شعرا أو ثوبا. ثم ذكر السبع أعضاء، قال: على يديه وركبتيه وجبهته وأطراف أصابعه، يعني وكفيه، على يديه وركبتيه وجبهته وأطراف أصابع رجليه، على قدميه، أطراف القدمين. ستكون هذه سبعة. ثم جاء في الرواية الأخرى ما يثبت بالصحيح، ما يبين أن الجبهة عد معها الأنف، إذ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه فعدها سبعا، سبع أعضاء، إذ لو كان الأنف عضوا آخر ليس من الوجه لكان ثمانية، مخالفة للفظ الحديث، ولكن عدة الثامن. والذي يليه رقم 200 يبين أهمية السجود على أرنبة الأنف، وهي رأس الأنف، وأنه يدخل تحت الحديث الأول من وجوب السجود على سبع أعضاء بما فيها الجبهة المشتملة على الوجه والأنف، إذ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف كالمبين لذلك. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني وهو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال: والذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليلة صلاة المغرب، وإن جبينه وأرنبته لفي الماء والطين. هذا في صلاة المغرب، وجاء في صلاة الليل أنه أصبح، وفي ذلك الأثر في وجهه، والحديث صحيح. أصله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ورجاله هنا ثقات عدا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حسن الحديث. يحيى بن سعيد هو القطان، عبد الله بن هاشم هو بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن ثقة، تقدمت تراجمهم جميعا. والشاهد منه مرادفة الحديث الماضي، إلا أنه فيه مزيد بيان من وجوب السجود على الأنف، على ما تقدم أنه ذاك من باب العموم وهذا من باب الخصوص، ولفظه كما ترى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي، وأمر بذلك عموما، فجاء أمره العام وفعله الخاص المبين لهذا اللزوم. فاشتمل على السجود على الأنف المذكور في حديث أمرت أن أسجد على سبع أعضاء، ويلي هذا الحديث حديث: لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين، وهذا أصرح بل هذا يقتضي الركنية. والحديث أخرجه الحاكم وقال على شرط الصحيح وعلى شرط البخاري، وقد أوقفه شعبان عاصم، أي ظاهر سنده أنه صحيح لكن راجح وقفه، فقد رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، بل جاء مرسلا، هنا موقوف وجاء مرسلا عند الدارقطني، وقال لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلا. فإذا هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا وجاء مرسلا، والمرسل أرجح الذي فيه لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، ورجح إرساله جماعة من العلماء كالدارقطني والبيهقي وأبي داود والترمذي وجماعة. وله لفظ آخر إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم أمرتم بذلك، وهو أيضا ذكره الترمذي في العلل الكبير تحت رقم 102 وأبان علته أن المرسل أصح. فلهذا قال مالك وأحمد في رواية، وهو قول للشافعي، أنه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، ولو سجد على الجبهة بغير الأنف ما أجزاء. هؤلاء يقولون ذلك، ولهم أقوال أيضا مع غيرهم من جماهير العلماء على أنه لو اكتفى بالسجود على الجبهة بغير إلصاق الأنف على الأرض، أرنبة الأنف، أن ذلك يجزئه. قال ابن بطال في شرح البخاري في هذا الحديث حجة لمن أوجب السجود على الأنف والجبهة، وقالوا هذا الحديث مفسر لقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر منها الوجه، وأبان في هذا الحديث أن سجوده كان على أنفه وجبهته. واحتج من قال يجزئه السجود على جبهته بأن قال إنما أمر الساجد أن يمس من وجهه الأرض ما أمكنه إمساسه، محاذيا به القبلة، ولا شيء من وجه ابن آدم يمكنه إمساسه منه غير جبهته وأنفه. فإذا سجد على جبهته وأنفه فقد فعل أكثر ما يقدر عليه، فإن قصر عن ذلك وسجد على جبهته دون أنفه فقد أدى فرضه. قال ابن بطال هذا إجماعا من جمهور الأمة، انتهى. فذكر ابن بطال قولين، أحدهما القول بوجوب السجود على الأنف مع الجبهة، وأن ما زاد على ذلك من يعني القول بسجود الأنف مع الجبهة وأن ذلك مستحب، والآخر القول بأنه واجب كما أشرنا إليها آنفا، والقول الآخر بأنه مستحب أيضا فقط وليس بواجب أن يسجد على أنفه. وكان قول من رجح أو من قال بالوجوب هو الصواب لهذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث أمرت أن أسجد على سبع أعضاء وأشار إلى جبهته وأنفه، فهذا مفسر أو مفسر لقوله سبع أعضاء، وأبان أن الوجه مع الأنف عضو واحد. تقدم ترجيحه في الحديث. قال الحافظ في الفتح تحت تبويب البخاري السجود على الأنف والطين، قال لما كان، قال كأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك ذلك مع وجود الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقها أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد ما قدمنا، أي الجمع بينهما لا إفرادهما، حيث لو اكتفى بالسجود على الأنف ما سجد على الجبهة لا يجزئه ذلك، وذلك القول غير مقبول بأنه يكتفي بالسجود على أحد العضوين، يعني إن سجد على أنفه أجزأه ولا جبهة أجزأه. أما القول بالسجود على الأنف وحده فهو قول شبه شاذ، وأما القول بالسجود على الجبهة وحدها بدون الأنف فهو قول الجمهور، وأن الأنف سجد عليه وإلساقه إنما هو مستحب، وسبق أنه غير مستحب فقط، بل هو واجب لعموم حديث ابن عباس السابق الذي فيه الأمر. قال وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. وهذا ما لم يتأذى به إذا كان يعني في خلال صلاته يقصد، أما بعد انتهاء صلاته فليزله، لا سيما وهو لا يحتاج إلى بقائه، قد يكون يتناثر على عينها أو في الطعام ونحو ذلك. وربما كان ذلك يعني مشيرا إلى أنه صلى، فترك ذلك أولى، إزالة ذلك أولى. وفيه السجود على الطين، قال النووي في شرح مسلم قال البخاري كان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي ألا يمسح جبهته في الصلاة، أي وهو يصلي. كذا قال العلماء يستحب ألا يمسح في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا، يعني الذي بقي الذي سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع مباشرة بشرته الجبهة للأرض، فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده، يعني إذا كان الطين متكاثرا وتتبلل الثياب وتتلطخ وهكذا أيضا، هذا ما هو المقصود هنا. قال ابن بطال في شرح البخاري في الحديث أن المصلي في الطين يسجد عليه، وهذا عند العلماء إذا كان يسيرا لا يمرث وجهه ولا ثيابه. ألا ترى أن وجهه كان سالما من الطين، وإنما كان منه شيء في جبهته وأرنبة أنفه، فإذا كان الطين كثيرا فالسنة فيه ما روى يعلى بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما إيماء على راحلته، صلى يومئ إيماء على راحلته في الماء والطين، وبه قال أكثر الفقهاء. قال ابن قدامة من كان في ماء وطين أو ماء إيماء وجملة ذلك، أنه إذا كان في الطين والمطر لا يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء، فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود. طيب، وهذا ليس على إطلاقه، هذا فيما إذا كان لو نزل كانت الأرض مبلولة بالماء، وكذلك أيضا لا يستطيع يعني يكون بسجوده ذلك يغمر وجهه ويبلل ثيابه ويسبب له التوسيخ والأذى في مثل هذه الحالات المذكورة، لا على أنه لو تنحى قليلا لوجد شيئا ولو كان فيه أثر الطين صلى فيه بحيث يكون يستطيع ذلك. قال فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود، وإن كان رجلا أو ماء بالسجود أيضا، وإن كان راجلا أي ماشيا أو ماء بالسجود أيضا، بحيث أنه يتضرر في سجوده على الأرض باشر ذلك، ولا يلزمه السجود على الأرض. قال الترمذي روي عن أنس بن مالك أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعله جابر بن زيد وأمر به طاوس وعمارة بن غزية، هذا كلام ابن قدامة. قال أصحاب الشافعي لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر، لحديث أبي سعيد المذكور في الباب، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر كبقية أركانها. قال ابن قدامة ولنا أي دليلنا ما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع. قلنا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد، والبيهقي من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده، وعمر مجهول حال وعثمان مجهول عين كما في التقريب، فالحديث ضعيف، ومع ذلك قال الترمذي عقبه العمل على هذا عند أهل العلم، لكن العمل عندهم على حالة لا يستطاع، الأرض مبلولة بالماء فكيف يصلى على ماء، والسماء أيضا من فوقهم لا تزال الأرض السماء تمطر والأرض تتدفق بالمياه والوقت سيذهب، ففي هذا الحال. أما أن يسعه أن يصلي أن يقيم هذا الركن من أركان الصلاة وهو الركوع والسجود، إما أن يمشي إلى مكان قبل أن يذهب الوقت، وإما أن ينظر إلى مكان مرتفع يصلي فيه ولو كان فيه شيء من الطين يعلق في وجهه وثيابه لكن يستطيع أن يمس الأرض أو المكان الموضع أو على صخرة أو صعيد على بيت أو نحو ذلك، فهذا واجب عليه. والحديث الذي استدل به الجمهور حديث ضعيف فيه مجهولان. على هذا التفصيل هو أدق في مسألة الصلاة على الطين. خلصنا من هذا الحديث بأن الصلاة باشتماله على مسألتين مهمتين: المسألة الأولى السجود على أرنبة الأنف مع الجبهة، ولا ينبغي أن يسجد على جبهته بدون أن يمس أرنبة أنفه الموضع الذي سجد عليه. وفي ذلك خلاف، هل هذا من واجبات الصلاة أم من مستحباتها أي الأنف؟ فالصحيح أنه من واجباتها لحديث ابن عباس ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أما الجمهور فيرون أنه من مستحباتها وليس من واجباتها. ها؟ وجوب ركن، فرض الركن. قال يعني ذلك رجحه أيضا النووي رحمه الله، ورجحه كذلك غيره من هذا الوجوب الركن. الجانب الآخر جانب الركون أو السجود على الطين. السجود على الطين عند عامة العلماء أنه لا يلزمه ذلك، وله أن يصلي على راحلته، وهذا ليس على إطلاقه ما دام يستطيع أن يمكن جبهته الأرض أو الموضع الذي يصلي عليه، فيجب عليه أن يقيم هذا الركن، فإن السجود والركوع من أركان الصلاة. بقي في حالة لا يستطاع، نعم على ذلك عامة أهل العلم، نقل بعضهم إجماعا في هذا الحالة بالذات. نعم من تكلم؟ نعم، فيما إذا تفوت الصلاة أو يصلي مفرده يصلي مفرده. الحديث الذي يليه في مسألة السجود الذي مر في السجود إمكان تمكين الأنف من موضع السجود، هذا تمكين اليدين من موضع السجود ورفع اليدين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي، أبو عمرو البصري ثقة حافظ مأمون، وهيب هو ابن خالد الباهلي أبو بكر البصري ثقة ثبت، تغير بآخره قليلا. بقية رجال السند كلهم ثقات، والحديث والحديث صحيح كلهم، مداره على نافع، حتى أيوب قد توب في هذا الموضع، فمدار الحديث على نافع، ولهذا هو مذكور في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع أي رفع رأسه فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. هذا تعليل بقوله فإن اليدين تسجدان، أي كما يسجد الوجه ويجب تمكينه من موضع السجود، كذلك يجب تمكين الكفين من موضع السجود. فلو سجد على يد ورفع يدا كف ورفع كفا لغير ما عذر، فإن ذلك مخل بصلاته. أما من كان معذورا فإن صلاته صحيحة، ولو سجد على يعني ولو ترك بعض الأركان للعذر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله إذا سجد أحدكم فليضع يديه، قال الشراح كما في عون المعبود وغيره: المراد باليدين الكفان لئلا يدخل تحت النهي عنه من افتراش السبع والكلب. لو قال أنا آخذ بهذا الحديث كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع يدي ويبسط كفيه إلى هنا مع الساعد، هذا وقع في محظور. فإذا أطلق قوله وشد على يديه، أطلق الكل على البعض والمقصود على كفيه، جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في المجافاة بين العضدين، والأحاديث الأخرى في النهي عن انبساط الانبساط كما ينبسط الكلب وكما ينبسط الثعلب. وقوله يضع يديه أي على ما يسجد عليه، فيه دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على ما يسجد عليه. طيب لو أنه سجد وقال بيديه هكذا على رأسه وهو ساجد حتى فرغ من سجوده ورفع، قال هذا ما سجد على السبع الأعضاء، ترك من واجبات الصلاة وفرائضها ما يخل بصلاته ولا يصح بذلك، هذا يقولون إذا كان ذلك من أول سجوده إلى نهايته. أما إن سجد ومكن أعضاءه في بعض الحالات ورفع في بعض الحالات أجزأه ذلك عندهم، وإن كان الذي ينبغى أن يمكن حتى يرفع. لكن كأن يكون سجد فحك وهو ساجد، أو سجد فأخذ المنديل وامتخط وهو ساجد مثلا، في هذا الحال يكون في بعض ذلك الركن ما مكن يديه، لكن سجوده عندهم بالاتفاق صحيح. قال جمهور العلماء بأن الأمر فيه للندب لصحة صلاة المكتوف بالإجماع، يرون أن من صلى مكتوفا صحت صلاته، لكن يقال هذا عذر. أما كالذي يصلي مشلولا ولا يستطيع القيام، أو الذي يصلي مقطوع اليد ولا يستطيع أن يضع يدا على الأرض، فلا يحتج بمثل ذلك بالمكتوف، فهذا الإيراد غير صحيح. قلنا الراجح قول من قال بوجوب تمكين الكفين من الموضع الذي يسجد عليه، سواء الأرض أو فراش الذي على الأرض أو على صخرة أو على سطح، فلو قلنا على الأرض فقط يعني يكون فيه قصور، لكن الموضع الذي يسجد عليه لهذا الحديث وللحديث السابق أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر منها اليدين. وأخرج الحديث من أبي شيبة عن ابن عمر بلفظ إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه، هذه سنة ثانية في هذا الحديث، يعني يسجد على كفيه لكن لا يسجد عليها ثم يجعل الكف متجها إلى الكف لكثرة المجافاة، فإن هذا خلاف السنة، ينبغي أن تكون مستقبلة القبلة. بينما أيضا سنة ثالثة في هذا لو سجد عليها وقدمها على رأسه هكذا خالف السنة، أو سجد عليها وجعلها عند خاصرته وهو ساجد خالف السنة، فيسجد على كفيه مستقبلا بها القبلة، ويكون في ذلك عدة سنن. السنة الثانية أن تكون القبلة، السنة الثالثة أن يكون وجهه بينهما، وجهه بين كفيه. فليضع يديه أي مكان وجهه، يسجد فيداه تسجدان، وقد أمر بتمكين أعضاء مواضع سجوده. قلنا ويستحب حال سجوده أن يجعل كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، حذو أذنيه مستقبلة القبلة، مضمومتي الأصابع، لحديث وائل بن حجر عند مسلم قال فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع وجهه بين كفيه. وأيضا الحديث الآخر في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ويداه قريبتان من أذنيه، وهو حديث حسن. والأمر في ذلك واسع، فالذي يجعل حال سجوده على هذا الحال كان أيضا حذو أذنيه، وكان أيضا حذو منكبيه، تكون يده حذو آخر يده حذو منكبيه وأول يده حذو أذنيه، ويكون وجهه بين كفيه، هذا هو المقصود، أن يكون وجهه بين كفيه، أي تكون اليد اليمنى عليه من هذا الجهة واليد اليسرى على الوجه من هذا الجهة. قال ابن رجب قال القاضي أبو يعلى يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئا وإن قل، وهذا الذي أشرنا إليه آنفا، حيث لو أنه سجد ثم شغل بالحك ببعض أجزائه وهو ساجد، لكنه قد وضع بعض الأوقات وقتا قصيرا، أن هذا عليه إجماع. شيئا وإن قل، ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة. قلت وهذا أقرب للصواب، لو سجد على بعض كفيه هكذا ما وضعهما هكذا. منهم من يرى على أنه لو سجد على بعض الأطراف أطراف الكف أو هكذا بهذا الجهة أن هذا مجزئ. نقل أبو يعلى نقل أبو ابن رجب نقله عن أبي يعلى كما ترى أنه يجزئ وأنه أتى بالواجب وفاته الاستحب. هذا غير صحيح لظاهر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد سبع أضعاف قال اليدين. فاليدين لا يصدق عليها أن يكون على بعض أطراف، يصدق على الكفين كما فعله وفسره وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط كفيه ويسجد ويجعلهما في الأرض ويسجد الموضع الذي يسجد عليه. هذا أصح من القول الذي نقل عليه قول الجمهور، فقول بعض الشافعية أصح، وإليه جنح ابن رجب بنقله كلام الشافعية ليرد قول الإجماع أو دعوة الإجماع. وقوله في هذا الحديث إذا رفع جاء أي إذا رفع رأسه رفع يديه جاء عند أبي داود والنسائي، وإذا رفعه وهنا قالوا إذا رفع أي فليرفعهما، هنا ما بين رفع ماذا، لكن في أبي داود والنسائي وبعض المصادر وإذا رفع وجهه فليرفعهما أي فليرفع اليدين، وهذا الأمر للوجوب. فلا يتم الاعتدال ساجدا، لا يتم الاعتدال ساجدا ممن لا يرفع يديه عن الأرض، وبعدم رفعهما يخل بالاعتدال في السجود، وهو من فروض الصلاة الذي لا تصح إلا به كما جاء في حديث المسيء في صلاته. عند جمهور العلماء أنها لا تصح صلاة من لا يعتدل في ركوعه وسجوده الحديث المذكور، وأيضا لحديث لقوله في هذا الحديث يسجدان كما يسجد الوجه، فكما يلزم رفع الوجه يلزم رفع اليدين. فلو أنه سجد رفع من سجوده ولا يزال ماسكا في الأرض ورجع، هذا الرفع من الأرض رفع يديه من الأرض واجب، لازم أن يرفع يديه، وإلا بقي منحنيا في سجوده لا يعتدل. والاعتدال في الصلاة كما تعلمون أمر مطلوب في حديث المسيء، واسجد حتى تعتدل وارفع حتى تعتدل قائمة، واسجد حتى تعتدل جاء قاعدة، ولا يعتدل ويبقى معتدلا حتى يرفع يديه إلا بقي منحنيا. أمفهوم هذا؟ هذا هو في قوله فليرفعهما. العذر له حكم في سائر الأركان. وجوب أنه لأنه يخل بالطمأنينة المأمور بها في حديث المسيء صلاته. غلط هكذا، هذا غير خالف للسنة. ثم يضع المصحف ويسجد، يضع المصحف ويسجد، يعني لا يكون خل بالحديث فيه فإن اليدان تسجدان، فهو سجوده على هذا الحال مخالف للسنة. لا يقال ببطلان الصلاة، لا يكون يقال خالف السنة، فإنه قد مكن شيئا من حصل فيه تمكين. وأيضا يسجدهما قابض، وهذا خلاف السنة، فليبسطهما. جاء أنه يبسطهما يعني ألا يعني في الأرض، سيمر بنا أيضا في الحديث الذي يليه. إيه ذكرناها في المسائل التي مرت بنا. لا يتكلف يقول هكذا يبسط، يبسطهما على عادته كما على راحته، يبسط بيده على مضمومتين، الأصابع تكون مضمومة بدون تكلف شد وبدون تكلف تفريق. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا متكلفين.